السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري أصح الكتب بعد كتاب الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالعض بالنوارز على سنة النبي صلى الله عليه وسلم إشارة وعلامة على نجاة المرء، والعبد الموفق المسدد من وفق الله تعالى أن يسير على درب الصالحين المتقين المخلصين الذين يتمسكون بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام الزهري كما ورد عنه بسند صحيح أنه قال: السنة سفينة النجاة، السنة سفينة النجاة. إذن لا نجاة لمن لا تمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، فهذا هو المجلس 30 للتعليق على كتاب الجامع الصحيح للإمام المبجل أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، وغفر له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
أمين رب العالمين.
قال رحمه الله تعالى: باب اتباع الجنائز من الإيمان.
نعم، ويقول باب اتباع الجنائز من الإيمان، وهذا وصل لما ابتدأه بالتوبيب العام في هذا الباب: الأعمال من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم، وسيأتي إن شاء الله في التفصيل.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي بن المنجوفي
وهو من شيوخ الإمام البخاري، ثقة، قال فيه النسائي، وتعلمون أن النسائي من المتشددين في الكلام على الرواة، قال ثقة، وفي رواة أخرى قال لا بأس به، وثقة ابن عين وغيره، فهو من الثقات الأثبات.
قال حدثنا عوف.
عوف ولا روح؟ أنت بتقفز.
قال حدثنا روح.
هذا تقطع أنت الإسناد الآن. روح وروح، روح ابن عبادة القيسي، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة ومن الثقات الأثبات النبلاء. نعم.
قال حدثنا عوف.
عوف هذا هو عوف بن أبي جميلة، عوف بن أبي جميلة أبو سهل، ثقة، قال عنه الإمام النسائي قال ثقة ثبت، وهذه أعلى درجات التوثيق. لا، وتجدها ممن إذا قال صدوق عد عليه بالنوارز فيقول لك ثقة ثبت، والعجب أن النسائي يقول ثقة ثبت وهذا الراوي عوف بن أبي جميلة رافضي، من الروافض، رافضي، نعم رافضي، هو أيضا قدري، قال له بعض الرواة: قد جمعت بين السوءتين. هو فيه تشيع وهو أيضا قدري، فقال: أنت قدري رافضي. والحق أن الرفض هنا الذي هو فيه ليس من الرفض الذي يكفره، يعني هو فيه تشيع فارق، لازم تفرق بين الرفض وبين التشيع، ففيه تشيع، لكنه كان صادق اللهجة وكان ثقة، لذلك قال عنه الإمام النسائي ثقة ثبت. وهو الآن في كتاب من البخاري، حتى لا نتنطع، فرأيت أيضا أهل البدع يتضمنها كتاب البخاري ويتضمنها كتاب مسلم، حتى ولو كان داعية، هذا الراجح الصحيح. نعم. عوف بن أبي جميلة أبو سهل يكنى بأبي سهل، نعم، كما قلنا، وثقة، ثقة فيه تشيع وهو قدري.
عن الحسن
هو الحسن ابن أبي الحسن البصري، والحسن ابن أبي الحسن هنا يروي عن أبي هريرة، والخلاف في سماع ابن أبي هريرة
عظيم جدا. ولما يقول حدثنا أبو هريرة يقصد أهل البصرة. والراجح الصحيح عند أهل التحقيق والذي ندين الله به أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. هذا الراجح الصحيح. الراجح الصحيح في ذلك أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. وهذا الذي جعل الإمام البخاري أن ينزل بهذا الحديث لا يعلو به. وإلا هذا الحديث عالي عند الإمام البخاري. تعلمون أن الإمام البخاري بينه وبين النبي كم؟ ثلاثة. عنده ثلاثيات في البخاري. الثلاثيات لا تردها إلا في صحيح البخاري وأيضا في الترمذي. وتجد ثلاثيات أيضا في ابن ماجه. كل ثلاثيات ابن ماجه خلاص. الإمام مالك طبق فوق البخاري بطبقتين. هنتكلم عن كتب الستة. الإمام ابن ماجه أيضا عنده ثلاثيات لكنها حوالي 25 حديث 24 حديث كلها ضعاف. كلها أسانيد مظلمة لا تصح. وعند الإمام الترمذي ثلاث أحاديث أو أقل أو أكثر بالنسبة للثلاثيات. مفهوم؟ لكن البخاري عنده ثلاثيات. هنا ترد كم؟ خمسة صحيح؟ أحمد روح عوف خمسة براوة السند الأعلى خمسة خماسة يقول الآن على به مع أنه معاه نازل. هذا الحديث جاء للبخاري نازل درجة أربعة يعني عنده أربعة بينه وبين السلام أربعة. لكن سنبين في لطائف الإسناد لما على به لما نزل به ولم يعلو. لكن هنا الحسن بن أبي الحسن عوف ابن أبي جميلة يروي عن الحسن ويروي أيضا عن محمد. فالحسن ومحمد لهما شيخ واحد وهو أبو هريرة. اشترك في الشيخ وهو الراوي الأعلى اللي هو أبو هريرة. يعني الحسن يروي عن أبي هريرة وأيضا محمد بن سيرين يروي عن أبي هريرة. يبقى إذن عوف ابن أبي جميلة في رواية في حديث أبي هريرة له شيخان من حسن أبي الحسن وأيضا محمد بن سيرين. نعم قال محمد بن سيرين. محمد بن سيرين من أورع التابعين لم يكن أورع التابعين. محمد بن سيرين ثقة ثبت عالم النبيل فارسي لكنه ما كان ممكن اللحن ممكن يدركه. ولذلك كان من ورع إذا انخرم له حرف لا يكمله. ولكنه كان من حفاظ الدنيا أيضا. وهو من ورعه أنه كان يرى حرمة الرواية بالمعنى. وهذا موافق لمن؟ ابن عمر رضي الله عنه. تعلمون من ورع محمد بن سيرين أن أنس أوصى أن موتي لا يغسله إلا من؟ محمد بن سيرين. محمد بن سيرين كان مسجونا. كان مسجون في إيه؟ ما فيش بقى قضايا سياسية ولا قضايا. كان مسجونا في زيت. يسجن في زيت. كيف؟ هو طبعا الزيت هذا هو اشترى زيتا ورأى فأرة فيه. شو بقول الفقه المفروض أصلا هذا بحر زيت الفأرة لا تنجسه. لكن من الورع ما ارتضى أن يبيع وكان قد شرب الدين فملأته الديون فسجن في دينه. شوف هالورع هو الذي حمل على ذلك. فسجن في دينه. فلما ما أنس وصى بأنه لا يغسل محمد بن سيرين فأخرجه الحاكم حتى غسل أنس رضي الله عنه وصلى عليه ثم رجع مرة ثانية. محمد بن سيرين كان من النبلاء ثقة ثبت وله الجماعة وهو من أحفظ الناس عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة.
أبو هريرة رضي الله عنه هو سيد المكثرين عن النبي الأمين.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
صلى الله عليه وسلم
من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليه ويفرغ من دفنها فإنه يرجع
قام ما حتى يصلى عليه معناها إيش ضمنا
عليه
هو ميت عليها هي الجنازة ها ضمنا إيش علموا شيئا. العرب تقول إذا سئلت السؤال اليسير فأجب عليه بإجابة يسيرة. التعمق هذا يقتل. التعمق من السهولة لا أصدق أنه سأل بهذا السؤال. نعم تفضل.
وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الآن سمعت الحديث. هنا ستجد للسؤال اليسير مكانا. لما أنا سألت بقى السؤال اليسير هذا؟ ها؟ همهمة الفاصل دخل. أريد أحدا أتقنها.
هناك فرق ما بين بين الحديث حديث
هذا فرق ما بين المسألة في من صلى وتبع الجنازة وحصل القراءة.
خلصت؟
خلصت
انتهيت. الحق أن نقول بأن السؤال كان محله هنا لأنه قال ومن صلى عليه، كأنه لما كان معها حسب بعضهم أو فهم بعضهم أن 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 الكلام على القراطين هو الكلام على تولي التغسيل والرفقة فيكون له قراطان، ثم الصلاة بقراط يكون له ثلاثة قراريط، وهذا فهم بعض العلماء أن رمة الجنازة إذا تولى التكفين والتغسيل والصلاة له قراطان، والقراط الثالث يكون يعني إذا صلى عليها وذهب في الدفن معه، فجعلها ثلاث قراريط. لذلك أنا سألت هذا السؤال. يعني نقول في الرد على من يقول بذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه حتى يصلى عليها، يعني هو ما مش ممكن تكون المعية هنا إلا بالفعل، فضمنا هو أيضا معهم إيش يصلي عليها، مفهوم؟ طيب بالنسبة لهذا الحديث يعني ما زال التبويب موصولا لكلام الإمام البخاري بأن الأعمال من الإيمان أصلها وما كان الله ليضيع إيمانكم، فجعل اتباع الجنائز من الإيمان، واتباع الجنائز من أعمال القلوب، وهي حقا من الإيمان يعلو بها الإيمان. ممتازين، آسف، تشوف الاستيقاظ هنا، هي من أعمال الجوارح لا من أعمال القلوب. إذن اتباع الجنائز هي من الأعمال والأعمال من الإيمان. وأيضا هنا يلفت الانتباه الإمام البخاري إلى أن بالأعمال يزداد الإيمان وينقص الإيمان. يزداد الإيمان أنا قال بقراريته، هذه قراريت تزداد الدرجات، والدرجات التي تزداد بزيادة الإيمان، والإيمان يزداد بزيادة الأعمال. فكأنه قال باب اتباع الجنائز من الإيمان ما زال كما قلنا التبويب موصولا، وفيه أيضا ضمنا في الرد على مرجئة الفقهاء أو المرجئة المطلقة. ضمنا البخاري يعقد كل هذه الأبواب في الرد على المرجئة الذين يرون أن الأعمال ليست من الإيمان، وأيضا فيها الرد على مرجئة الفقهاء، لأن مرجئة الفقهاء يقولون وإن قلنا بأن الأعمال لا ليس من الإيمان لكن لها تأثير، يقول له لا، الآن لابد أن تقول أن التأثير في ذلك زيادة في الإيمان ونقصانا في الإيمان، فهو الرد ضمنا على المرجئة في هذا الباب. الإسناد تكلمنا عن الإسناد، فيه لطائف الإسناد في هذا الباب، الإسناد كله بصريون خلا رأس السند، فأبو هريرة رضي الله عنه أرضاه خلاص أنت لا تقول هو مدني في الأحوال، طبعا دوسي مدني خلاص، طبعا جاء النبي سند دوسي مدني، فإذا أبو هريرة إلا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه فالإسناد كله بصريون. عندنا لطيفة أخرى هنا في قول الإمام البخاري تابعه عثمان المؤذن قال حدثنا عوف عن محمد عن أبي هريرة. هنا أمران، الأمر الأول النزول، الحديث الذي أمامنا أصالة رواه أحمد، رواه البخاري عن شيخه أحمد بن عبد الله عن روح ويصعد به خمسة رجال، فقال تابعه عثمان المؤذن، هو عثمان بن هيثم شيخ الإمام البخاري، يا عثمان يرويه عن من؟ إذا هنا قفز أسقط من؟ روح. فعلى ولا ما علا؟ على، يبقى طبق هنا سقط اسقط الاسناد، على بالاسناد والسؤال للبخاري كيف يصدر في اصل الحديث النزول ولا يصدر العلو، لا سيما اننا نعلم ان الهمه راقيه ساميه متطلعه للعلو. الامام يحيى بن معين، وتعلمون من يحيى بن معين عند موته لما سالوه يعني ماذا ثانيا قال بيت البخاري واسناد عالي، والعلو معروف انه رحله في الطلب، علو الإسناد دلالة على الرحلة في الطلب، وكان يعني تشريد بالأعناق إلى قلة الرجال. وأنتم تعلمون أيضا من فضل علو السند هو أنه يكون أقرب في غلبة الظن على صحة السند، لأن كلما كثر الرجال كلما كانت الاجتهادات في مسألة ضبط ما ضبط هو ثقة ليس بثقة، توفرت الشروط أن توفر الشروط، كلما قل الرجال كلما كان غلبة الظن بصحة السند أقوى وأرقى. فإذا لما الإمام البخاري يصدر بالنزول لا بالعلو؟ والحق لأمرين، الأمر الأول إتقان اللفظ كان عن طريق روح. الأمر الثاني المهم جدا هو أنه جمع بين شيخين، جمع بين الحسن وبين محمد ومحمد بن سيرين، فأراد أن يقول هنا أنني أتيت بذلك حتى تعلم أنني أرتكز وأعتمد على رواية محمد بن سيرين لا رواية الحسن، للخلاف المشهور في سماع الحسن من أبو هريرة، فأراد أن يؤكد أن اعتمادي الأصيل هو على رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة لا الحسن عن أبي هريرة، للخلاف المشهور بين العلماء، والراجح فيه هو عدم سماع الحسن البصري من أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. هذا بالنسبة للطائف الإسناد. المسائل التي تتعلق بهذا الحديث أولها قول سلم من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا. قال من اتبع جنازة مسلم هذا قيد يخرج به الغير مسلم، ولذلك قال إيمانا واحتسابا. هنا أمران، الأمر الأول هو في قول النبي صلى الله عليه وسلم بالمكافأة بالثواب، أنه له قراط وقراط له قراطان أو ثلاث قراريط على قول بعض العلماء الذي سنبينه إن شاء الله في هذا الباب. فهذا الثواب مترتب على اتباع جنازة المسلم لا غير المسلم، هذا الثواب مترتب على اتباع جنازة المسلم لا غير المسلم. هذه المسألة الأولى، وهذا من حق المسلم على المسلم. حق المسلم ستة: أن يرد عليه السلام، أن يعوده إن كان مريضا، أن يتولاه إذا كان يعني ميتا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على الغلام اليهودي فقال له، وكان الغلام يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وفي مرضه، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا غلام أسلم تسلم، فنظر الغلام إلى أبي اليهودي فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. أسلم الصبي أسلم حتى إنسان كاد يبكي وقال تولوا أخاكم، أسلم ومات وأبوه هو الذي أمره بالإسلام ولم يسلم هو. دخل عليه قال له أسلم. شو وهذه الدلالة واضحة جدا على أن قضاء الله نافذ، مهما فعلت ومهما تيسر لك كل الأسباب إن لم يرضى الله تعالى ولم يقدر الله لك ذلك لن تصل إليه. لذلك قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من أبواه. إن أبواه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، إن أبواه النبي صلى الله عليه وسلم في النار، عم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. داخل عليه قال يا عم قل، ويلح يا عم قل لا إله إلا الله كلمة تلفظ انظر ولا يصل إليه، لا يصل إليه. قال يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. وما قاله وهو يعلم أنها الحق، بل أظهر أنها الحق. إذن توفر صدق القلب واعتقاد القلب ولم يتوفر اللسان، وهذا الكبر منعه الكبر، لأنه في روايات قال لا يعلو إستي رأسي، ليس ابن أخي والذي يقودني، لا يعلو إستي رأسي، فبالكبر ضاع. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان لا يدخل النار، يعني لا يخلد في النار. في هذا فالغرض المقصود لما قال له أسلم، أسلم الصبي ولم يسلم الأب. فالغرض المقصود بأن الأجر مرتب على جنازة المسلم، لذلك قال سلم مؤكدا من اتبع جنازة مسلم. هذه الأولى. الثانية من اتبع جنازة مسلم، المفهوم المخالفة هل اتباع، طبعا هذا خبر، خبر يراد به الإنشاء، من اتبع جنازة مسلم هذا خبر يراد به الإنشاء، وإلا يمكن أن نقول هذا من باب الشرط، وإيش وجواب الشرط بيّن الثواب. فهل اتباع جنازة غير المسلم تجوز أم لا تجوز؟ هذه مسألة مطروحة وهذا سنفصله إن شاء الله في كتاب الجنائز، لكن أمر عليها ولا أتركها هكذا. الخلاف فيها واضح بين العلماء، والتحقيق في هذا الباب أنه لا يجوز اتباع جنازة الكافر إلا لمصلحة الراجحة، لا يجوز اتباع ولا تشيع جنازة الكافر إلا لمصلحة راجحة، كجوار وحق الجوار أو كدعوة لغيره يرى أن هذا سيؤثر لباب الدعوة فتكون وسيلة لما للمراد. أما نعم الجوار أو الأهل، إذا قلت أنا الجوار دخل ضمن الأهل لأنه من باب أولى، من خاص أولى هو الآن، إذا قلت الجوار في ذلك إذا من باب الأهل من باب أولى إذا كان من الأهل. أما اتباع الجنازة على الإطلاق فلا يجوز اتباع جنازة الكافر بحال من الأحوال. وأما الاستدلالات بأن السلام قام لجنازة اليهودي هذا كلها تنطع وعدم فهم للأدلة. هذه مسألة قيام النبي صلى الله عليه وسلم للجنازة فيها تأويلات خمسة، وفيها روايات جاءت عن الحسن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام، فلما سألوه عن ذلك قال كرهت أن تعلوني جنازة كافر، كرهت أن تعلوني جنازة كافر. في رواية أخرى لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قمت، يعني لما قام الجنازة، طبعا ما كل المتنطعين في ذلك الذين طبعا يبهرجون المسألة يقولون أليست نفس في هذا أليست نفس. والحق بأنه كما قلت المسألة كلها لم تشمل الروايات تبين لك. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال فزع الموت، الذي أقامه فزع الموت والتذكر والتدبر إلى أين يذهب؟ يذهب إلى القبر يسأل. أيضا قالوا بعض ما قالوا أنه قام للملائكة التي تصحب الجنازات، سواء ملائكة العذاب أو ملائكة الرحمة، هي ملائكة ولهم ملوم من المكان. فالصحيح الراجح أنه والتحقيق أنه لا يجوز اتباع جنازة الكافر إلا لمصلحة رالحة. لذلك قال إن سلم من اتبع جنازة مسلم قال إيمانا واحتسابا. قال إيمانا طبعا إيمانا واحتسابا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الأعمال الصالحة لا يمكن أن تقبل عند الله جل في علاه إلا بشرط وقيد مهم جدا، قال إيمانا واحتسابا. لذلك قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. بل الأصل الأصيل قال الله جل في علاه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أكمله قيد وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان يا رسول الله إنه كان يصل الرحم ويقر الضيف ويفعل المعروف ما له عند الله؟ قال لا شيء له عند الله، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين هذه لها دلالتان. الدلالة الأولى أنهم ليسوا من أهل الفترة، هذه الدلالة أنا أريد عمق النظر. الدلالة الأولى أنهم ليسوا من أهل الفترة، لذلك نرد على من قال طب أبو النبي في الفترة أو من النبي في الفترة، لا ليسوا في الفترة، جاءتهم ديانة جاءتهم شريعة. من أين يعلم ابن جدعان أن هناك يوم دين وفي مغفرة وفي عقاب إلا أن يكون وصلته شريعة عيسى أو وصلته شريعة من؟ إبراهيم عليه السلام. بل ونجزم أن أهل مكة وصلتهم شريعة إبراهيم عليه السلام، لأن الإنسان لما دخل الكعبة وجدهم يصورون تصاوير لإبراهيم وإسماعيل يستقسمون بالأزلام، قال كذبوا والله ولقد علموا. أن سلم هنا يزعم أن سلم أنهم علموا وهذا لا يكون إلا بوحي. قال كذبوا والله ولقد علموا أنهم لم يستقسموا قط، مفهوم؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين دلالة أنهم ليسوا من أهل الفترة. الأمر الثاني المهم جدا هو أن الأعمال الصالحة وإن كانت صالحة لا يؤجر عليها المرء في الآخرة. قال الله جل في علاه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإن كان بعض السلف يقول بأنه يمكن أن يشفع له فيها، يعني يأتي صاحب أهل النار يقول للمسلم أما أسقيتك أما فعلت كذا، وهذه وردت الرواية على المسلم يقول للمسلم مش الكافر يقول للمسلم، فتمسك بها بعضهم وقال يمكن أن يخفف عن الكافر العذاب بسبب الإحسان للمسلم، وهذا باطل باطل لأنه مخالف للتصريح العام في قول الله تعالى في قولهم في النار قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ما لهم من شيء، لا تخفيف لهم بحال من الأحوال، ما في أحد تقبل شفاعة فيه من الكفار قط إلا عم النبي صلى الله عليه وسلم قط. ولذلك قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فقال إيمانا واحتسابا. والمسألة الثانية التي تتعلق به وهو أن قبول العمل لا يكون إلا بالإخلاص، قبول العمل لا يكون إلا بالإخلاص، المقصود به احتسابا معناه أخلص لله جل في علاه. لذلك قال الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال الله جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. ولذلك لما قيل للنبي صلى الله عليه قال أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن واللقمة تضعها في في امرأتك تبتغي بها وجه الله، ده القيد، هذا القيد، تبتغي بها وجه الله، فلك أجر فيه عند الله جل في علاه. ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل شجاعة يقاتل حمية يقاتل الغنيمة ما له؟ قال لا شيء له عند الله ثلاثا. قال إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. لذلك الله حذر النبي، وهذا التحذير للنبي تحذير للأمة، قال الله تعالى ولقد أوحي إليك الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال الله جل في علاه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، هذا على أخيار البشر، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى الله به ومن سمع الله به. وأيضا قد قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. إذن قال واحتسابا هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الإخلاص لابد أن يتوفر حتى يقبل العمل. وفيه مسألة أخرى وهو كل عمل لا يزن عند الله إلا بالنية، كل عمل لا يزن عند الله إلا بالنية، ولا يترتب الثواب، هنا القبول طبعا لابد منه، لا يترتب الثواب إلا بوجود النية، وهذا عام في كل الأعمال ويستثنى منه ما استثناه الشرع فقط. كل عمل يترتب عليه الثواب والقبول لا بد له من نية إلا ما استثنى الشرع منه، وقد استثنى الشرع منه فقط ما كان النفع فيه متعدي لغيره، ما كان النفع فيه متعديا لغيره، وهذا كالإصلاح بين المتخاصمين، وإن لم ينتوي فله فيه الأجر، أو وصول الخير للغير وإن لم ينتوي يكون له الأجر. أي فعل متعدي، كلامي واضح، قلت القاعدة على النفع المتعدي، قاعدة على العامة. قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. أمر بصدقة نفع متعدي، معروف نفع متعدي، إصلاح بين الناس نفع متعدي، ثلاثة مقترنة ببعض. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال إذن هذا خير، والخير فيه الثواب. قال ومن يفعل ذلك، الثلاث، ابتغاء وجه الله فسوف نؤتيه أجر، ابتغاء مرضات الله وجه الله مرضات الله، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا. شوف الفرق بينهما. يبقى إذن إذا لم ينتوي ففيه الخير، لكن عند النية تعاظمت. مفهوم هذا الكلام؟ مفهوم. هذا صريح في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غرس غرسا فأكل منه طير أو إنسان أو جن، وهذا الأكل منه من جن ولا طير ولا إنسان ولا حتى سرق دون أن يدري هو، صحيح ولا لا؟ غافل نائم ومر الرجل فأكل من من من, من هذا الغرس. قال فله في به عند الله صدق، أو له في الأجر في عند الله فعل. هذا صحيح مسلم بمعنى الحديث. إذن هنا إيمانا واحتسابا دلالة على أن الأعمال التي يترتب عليها ثواب القبول لابد من نية أو من مقارنة النية، إلا فيما استثناه الشرع من النفع المتعدي بالغير، ولأن مقصود الشرع أن يعم الخير، وهذه الألفة والوحدة، وهذا التعايش الاجتماعي الذي يبحث عنه ينشده الآخرون، ولكن بالضوابط الشرعية في هذا الباب. لذلك أنت ترى كل وسيلة إلى التآلف والتآخي والتحابب ووصول الخير للغير إلا وقد يعني فتح الشرع بابها على مصراعيه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أؤخر العطاء حتى، شوف لما، حتى تشفعوا فتؤجروا، اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء للنفع المتعدي. لذلك يعني الحديث وإن كان فيه ضعف لكن معنى صحيح، قال تهادوا تحابوا لما للألفة للنفع المتعدي للغير. إذن قال إيمان وحسابا. قال وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، هذا ضمنا أنه إذا تولى التغسيل والتكفين وصلى عليه، إنه معها فصلى معها صلى عليه. قال فإنه يرجع من ذلك بقراطين. إذن هو قال اتبع الجنازة، واتباع الجنازة لا يكون إلا بعد تولي، لا يتبع إلا أن يكون قد، لا ممكن ممكن يتبع ليس ما صلى إلا يكون جزما، إلا أن يكون غسلها. إذن التغسيل والتكفين أولا. قال حتى يصلى عليها، فهنا يكون صلى عليها. قال فإنه يرجع بقراطين. إذن أول صدر الحديث فيه تفصيل على التغسيل والتكفين والصلاة لها القراطان على ما قال، لكنه قال ويفرغ من دفنها، فيكون ترتب الثواب بالقراطين على التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. لكن لما قال بالفصل قال ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. بأن عندنا أولا في فهم حديث الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بعض العلماء فهم هذا الحديث قال إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فله قراطان، قال إذن قراطان ولم يذكر الصلاة، ولما ذكر الصلاة رتب عليها قراط فصارت ثلاثة قراريط. وهذا كلام خطأ، هذا خطأ مع التفصيل. ترد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرق بين اتباع الجنازة والدفن وبين الصلاة، فأفرد للصلاة قراطا، وهو قال في الجملة فإنه يرجع من الأجر بقراطين، فيبقى قراط آخر فقط، وهذا القراط هو بالدفن بعد التغسيل والتكفين. يبقى إذن الصحيح في هذا الباب بأننا من تولى الجنازة فإذا غسلها وكفنها وصلى عليها له قراط، بالصلاة له قراط، فإن وقف في دفنها حتى تدفن فله قراط آخر، وقال القراط مثل جبل أحد. هذا
مباشرة التغسيل أو شهادة؟
لا شهادة التغسيل، وحتى لو لم شهادة التغسيل الصلاة وحدها تكفي له بالقراط. تكلم على عظم الأجر.
نعم أنا في مسجد صلى في الجنازة،
خلاص لك قراط قراط، فهي المسألة على 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 القراط. نتكلم على كمال الأجر، كمال تعاظم الأجر في القراط، هذا أنه يكون بمشاهدة التغسيل والتكفين ثم الصلاة فيكون له قراط، والثاني له قراط آخر إذا وقف على الدفن، وهذا لعظم النفع المتعدي، لأنه بالصلاة يشفعك الله فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالنسبة لفضل صلاة الجنازة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه أربعون يوحدون الله جل في علاه، كما قال ابن عباس لما قال له على ابنه الذي مات قال كم صلى عليه، كم صلى عليه، فقالوا كذا وكذا، قال الحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. لما نصلى عليه 40 موحدا، فموحدا لا يشرك بالله شيئا، موحدا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. في رواية منادي عظيمة جدا، أن السلام قال من صلى على ميت ثلاثة صفوف شفعهم الله فيه. وفي رواية ثلاثة يعني ثلاث رجال يشفعهم الله جل في علاه. وهذه فضل كبير ورحمة عظيمة من الله جل في علاه، رحمة بهذا المسلم، وأنه لا يهلك على الله إلا هالك. وأن يشفعهم الله فيه أن يقبل الله جل في علاه دعاءهم فيه. وهذا مما يستدل به على أن المسلم قد يقبل الله جل وعلا شفاعة المسلم في أخيه المسلم لرفع العقاب أو لرفع الدرجات، يعني لحفظه من العقاب أو لزيادة الدرجة له بهذه الصلاة. يعني بالصلاة الميت هو على أمرين، إذا كان حاله مخفيا، يعني هو على حالين، إما أن يكون مؤمنا تقيا نقيا فله الدرجة عند الله جل وعلا، فبالصلاة عليه يزداد درجة يرتفع. والذين أمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريات وما ألتناهم من عملهم من شيء، وإن كان عاصيا وإن كان حاد عن الطريق فبالصلاة عليهم يشفعهم الله فيه فيرفع عنه العقاب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن مظعون قال لما ارفع درجته في المهديين، وأيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى البقيع وصلى فلما سألته عائشة قال إن هذه القبور ملئت نارا وإن الله يملأها نورا بدعائي لهم، وقال لعل الله يخفف عنهما بالشق الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الدلالات واضحة جدا على قبول الشفاعة في الميت. وفيها أيضا بأن المسلم لا يخلو من خير، المسلم ما دام قد مات على التوحيد فنجاته محتمة وآخر أمره إلى الخلود في الجنان. اللهم أمتنا على الإسلام يا رب العالمين. الفوائد المستنبطة من الحديث، حق المسلم على المسلم عظيم. إذا قال من اتبع جنازة مسلم، وهذا الحق، أن هذا حرص شديد على الإنسان أن يفعل ذلك. الثانية عموم الأجر. يعني إيه عموم الأجر؟ من ممتاز عموم الأجر لمن؟ طيب من هذه العامة؟ عامة على إيش؟
كل من حقق
روحه. ها؟ الرجال والنساء. الرجال والنساء. ولما أقول بذلك؟ لأن المرأة ممنوعة من اتباع الجنائز، لكنها انبشرت التغسيل وصلت فلا نفس الأجر، ولها أن تصلي، لأن سعد بن أبي وقاص أمرت عائشة بأن تدخل جنازته إلى المسجد لتصلي عليها، فأنكروا عليها، قالت ما أسرع نسيان الناس. الجهل مركب. أنكروا على من؟ أنكروا على كيف تدخل الجنازة المسجد تصلى في الخلاء، والنسان كان يصلي الجنازة في الخلاء، ينكرون على 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 عالمة الدنيا عائشة. فطبعا يعني عائشة لا تسكت في هذا رضي الله عنها وأرضاه، قالت ما أسرع نسيان الناس، الجهل في الناس كثير. قالت والله ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء إلا في المسجد، ده على جواز صلاة في المسجد. فهي أمرت بدخول الجنازة من أجل أن تصلي عليه، بل المرأة تصلي عليها وتشهد كما قلنا التغسيل والتكفير. فكل من هنا للعموم، فللنساء وللرجال، النساء وللرجال. الفائدة الثالثة ولا الرابعة؟ الثالثة التمثيل للتقريب. وهذا يعني تصوير الأمر الذي في الذهن للتقريب في أمر واقع. قال النبي صلى الله عليه وسلم قيراط مثل جبل أحد. تصوير هنا للتقريب، تمثيل هنا للتقريب، وإلا فثواب الله تعالى لا يعلم حده إلا الله الذي فعله. هذا للتقريب. فلذلك قال الداعية الناجح هو الذي يستطيع أن يبلور ما في الذهن إلى الواقع حتى يقرب للناس. من هذا الذي فهمه شيخ الإسلام ابن تيمية في قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باعا. قال عند الله لا شبر ولا ذراع ولا باع. المسألة تمثيل للتقريب للناس. لذلك قال أن الهروال ليست صفة من صفات الله. أنا أدين الله بأنها صفة وقد بينت ذلك وفصلت، لكن أنا أتكلم على العذر الاعتذار لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب. قال هنا لم يتكلم عن الصفات، ويتكلم عن التمثيل للتقريب، لأن الذراع والشبر هذه ليست في الله، الله ما في مساحة للكلام عند الله لله جل في علاه. يقول تقربت إلى شبه تقرب إلى ذراعا. المساحة دي هذا تمثيل للتقريب، فجعل السياق محكم إلى التأويل، لأن أهل السنة والجماعة غير أهل البدع والضلالة. أهل البدع والضلالة خطان، خط يقول لا تأويل بحال من الأحوال وبعد ذلك يقعون في التشبيه، وخط يقولون التأويل على طول الدوام لأنه خوفا وفرارا من التشبيه. صحيح في هذا. وأهل السنة والجماعة يقول لا، نحن لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا. إذا جاءت القرائن المحتفة الملجئة لذلك عملنا بها. سيلو تفهم ولا ما تفهم؟ تفهم ولا ما تفهم؟ الحمد لله. فأكون هذا من باب التمثيل للتقريب، هذا من باب التمثيل للتقريب. جيد. لا، هذا رجل له بياض لكنه خلف الستار، نريد نزع الستار فقط، بس فقط نزع الستار. طيب سنرى. الفائدة الرابعة، الحرص على شهود الجنازة للدفن، وهذا للشفاعة. عمرو بن العاص صحيح مسلم قال فإن دفنتموني قال فأهيلوا علي التراب ثم قفوا على قبري مقدار ذبح جزور وتفريق هذه الجزور، أستأنس بكم. شوف الكلام، وهذه دلالة أنه يسمع عند قراءة النعال. قال أستأنس بكم أرد على أسئلة رسل ربي، جاءتك أو سؤال في القبر ويتبعه العذاب والعذاب. قال أستأنس أرد على أسئلة رسل ربي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما شاهد الجنازة وحوله الصحابة ومعه عود ينكت به، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس منفوسة، وتكلم على القدر، ثم قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أما ما ورد عن ابن عمر وقراءة سورة البقرة والتلقين كل ذلك ضعيف، لم يصح، كل هذا لم يصح. وقراءة ياسين، قراءة ياسين على الموتى يعني عند الاحتضار على ما حسنه الإمام الشافعي، قراءة ياسين على موتاكم، وإن كان الحديث ضعيف. فالذي ثبت عند الدفن فقط هو الدعاء لا غير. والنبي صلى الله عليه وسلم أنفع الأمة بالأمة للأمة وأرحم الأمة بالأمة، فما كان من نفع يصل إلى الميت إلا ولا بد لزاما ووجوبا أن يبينه المسلم. والقاعدة الأصولية عند العلماء تخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لذلك قال سألوا لأخيكم التثبيت، وسألوا له التثبيت فأنه الآن يسأل، فيكون بالدعاء. أما التلقين لم يرد. أما قراءة البقرة على ما قالوا في حديث ابن عمر لم يصح، هذا حديث معلول. الدعاء يكون سرا إلا لتعليم الناس، وإلا في النصر قال سلوا لأخيكم التثبيت، كل يسأل. وأما الذي يقف على القبر يقول اتجهوا إلى القبلة وادعوا وقولوا اللهم، هذه ليست من السنة محمد الحوال. لو فعل ذلك تعليما للناس وسكت جيد، لكن لزاما نقول اتجهوا إلى القبلة لا، حتى ولو كان غير متجه إلى القبلة، لأن السلام كان يجلس حوله الصحابة، ما قال لهم اتجهوا إلى القبلة، قال سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. فهو أحوج ما يكون إلى الدعاء، لأنه حينما يغلق القبر يأتي الملكان فيسأل عن الثلاث، فإن كان مؤمنا اللهم اجعلنا جميعا من هؤلاء يا رب العالمين وثبتنا عند السؤال، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا عند الفتن والملمات يبقى على دينه، وفي الآخرة أول درجة الآخرة هو البرزخ، المقصود به البرزخ، وإلا ففي الآخرة ما في سؤال ولا جواب، ما في سؤال تقرير وتقريع أو سؤال تقرير وتكريم، ما في، لا امتحان ولا اختبار في الآخرة إلا لأهل الفترة فقط في العرصات، بعد ذلك ثواب وعقاب. أهل الفترة أو الأربعة لأهل الأعذار، المهم أنه ما يكون اختبار إلا هناك فقط لهؤلاء، فيكون السؤال والمحنة في البرزخ، يثبت الله الذين آمنوا بقوله ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة هي أول درجات الآخرة. لذلك عثمان بن عفان قالوا عندما تذكر الجنة والنار لا نراك تبكي، لكنك إذا وقفت على قبر يعني اشتد بكاؤك، قال لأن هذه هي أول منازل الآخرة، إن كان يعني يسيرا كان ما بعده أيسر، إن كان عسيرا كان ما بعده أعسر. اللهم نجينا وأنت أرحم الراحمين. الفائدة الأخيرة الخمسة ولا ها؟ فضل الأخوة في الله، وهذه على مقال ابن سيرين قال استكثروا من إخوان الخير، تحتاجهم جدا في مثل هذه الأوقات. وكما قال الإمام أحمد بيننا وبينهم الجنائز، يعني بيننا وبين أهل البدع الجنائز، الله تعالى يأتي بأهل الخير في الجنائز، يأتون يعلمون أن أنه أحد ما يقول الشفاعة فيشفعون فيه فيشفعهم الله فيه. الاستكثار من إخوان الخير في هذا، لأن الشفاعة تكون في الدنيا وتكون في الآخرة، لأن في الآخرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند يقول ما رأيت أحدا أشد مناشدة لإخواني من هؤلاء، يقولون ربنا يا ربنا هؤلاء اللي في النار، هؤلاء إخواننا كانوا يصلون معنا ويحجون معنا ويصومون معنا، الله لا يردهم بل يقول اذهبوا فأخرجوا من النار من تعرفون، حتى يخرجوا كل من في النار وكانوا معهم على الطاعة وغلبت سيئاتهم على حسناتهم. لذلك العلماء ابن سيرين وغير ابن سيرين يقولون استكثروا من إخوان الخير فإن لهم شفاعات، استكثروا من إخوان الخير فإن لهم شفاعات، شفاعة في الدنيا شفاعة في الآخرة. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. زادكم الله حرصا، جزاكم الله خيرا.